الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على الخلع عند ذكر بعض الأحكام المتعلقة به. قال المؤلف رحمه الله: سادسا أو خامسا، يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه أطلق ولم يقيده بزمن دون زمن، يعني في قول الله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في أي وقت، ما حدد الله جل وعلا وقتا معينا، فدل هذا أنه يجوز الخلع وهي حائض، يجوز الخلع وهي حائض. أو كذلك أيضا يجوز أن تخترع في طهر قد جامعها فيه، ولأن هذا ليس به ضرر عليها من تطويل العدة، لأن عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة، ولأن الخلع أصلا ليس به طلاق، وإنما هو فسخ، إنما هو فسخ، فليس هو كالطلاق، لا يجوز في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، فلأجل ذلك جاز الخلع في حال الحيض أو كذلك إذا كانت طاهرة في طهر جامع فيه. قال: سادسا، يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالله عز وجل نهى عن إعضال المرأة، يعني التضييق عليها وعدم إعطائها حقها حتى يضيق عليها فتختلع منه، تطالب بالخلع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإن أخذها في هذه الحالة فلا يحل له، لأنه أخذه بغير حق، أخذه بغير حق، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة وفي قراءة مبينة. الفاحشة المبينة ذكر أهل العلم من الفاحش الفحش البين سوء خلقها وفحش لسانها، كأن تكون امرأة بذيئة، بذيئة اللسان وفاحشة القول، ومن ذلك أيضا أن تكون سبابة شتامة غير مطيعة لزوجها أو نحو ذلك، فهذا يجوز أن يعضلها حتى تفتدي منه، يجوز إعضالها حتى تفتدي منه. أو كذلك أيضا يكون عندها شيء من الفحش في الأفعال، يعني مما لا يصل إلى حد الزنا أو ما كان نحوه أو قريب منه، بل قال بعض العلم الفاحشة البينة الزنا، إذا وقعت في ذلك له أن يعضلها حتى تفتدي منه، يعضلها حتى تفتدي منه، فيكون هذا الإعضال بحق، لأن هي التي أفسدت يعني فراشه وأفسدت حياتها معه. لكن سيأتي معنا أن المرأة إذا وقعت في مثل ذلك في الزنا والفجور فهذه يجب على الزوج أن يطلقها، ما يبقيها عنده، مثل هذه لا تبقى عنده، يجب عليه أن يفارقها، وإن أعضلها لأجل الافتداء أيضا لا بأس بهذه الآية: إلا يأتين بفاحشة مبينة. فيقول: ما دام أنها وقعت في هذه الفاحشة وأنا قد خسرت فيها ما خسرت، فأضيق عليها حتى تفتدي وترجع لي ما أعطيتها، فهذا إعضال بحق، فالمقصود أنه لا يجوز له أن يعضلها بغير حق، يمنعها حقها الذي تستحق من النفقة ومن المعاشرة، ويضيق عليها حتى تفتدي منه، هذا لا يجوز. وأما إن كان بحق فلا بأس. قال سابعا: يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه، كأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه، كما في قصة امرأة ثابت بن قيس كرهته لأجل ذلك، ما طاقت الحياة معه لأجل شيئا في خلقه، مع أنها لا تعيبه في دينه ولا في خلقه، وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخالعه. فإذا حصل ذلك للمرأة، تزوجت برجل ثم رأت أنها ما تطيق الحياة معه وكرهت البقاء معه، فلها أن تفتدي منه. أو كان سيئا في خلقه، يعني في معاملته، بذيء اللسان، سباب، شتام، طعان، لعان، ضراب، فأصبحت لا تطيق الحياة معه، لها أن تختلع منه. أو خافت ألا تقيم حدود الله، يعني ألا تقيم ما يجب عليها من طاعتها للزوج والقيام بحقوقه بسبب كراهيتها له، كراهيتها له، فإنها تختلع منه. أما والأمور مستقيمة وليس هناك شيء بينه وبينها، فهنا لا يجوز لها أن تطالب بالخلع، لا يجوز لها أن تطالب بالخلع، فإن فعلت فهي آثمة، فهي آثمة. ومر معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سال زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، أو حرام عليها رائحة الجنة. قال: الحكمة من مشروعية الخلع. من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه ثمرة النكاح. فإذا لم يتحقق هذا المعنى، يعني من الراحة والسكون والمودة والرحمة، فلم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة وتعسر العلاج. يعني حاولوا بإصلاح والتقريب والتودد لكن لم ينفع، ما زالت النفرة موجودة. قال: وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان، والله عز وجل يقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوجة دون الزوج بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن إذا كان الأمر من جهة الزوج فهو الذي لم يطق البقاء مع هذه المرأة، فهنا يطلقها ويفارقها، فيكون المفارقة من جهته، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يسرحها بإحسان، يعني من غير تعنيف ولا شتم ولا ذم ولا توبيخ. وإن كانت الأمور من جهة المرأة، الزوج غير مقصر لكن هي ما طاقت الحياة معه وكرهت أن تبقى معه، فتختلع منه، ترد له ما أعطاها وتفتدي منه وتختلع. وهذه هي الحكمة، وهو أنه لم توجد المقصود والحكمة التي قصدها الشرع من الحياة الزوجية من حصول الراحة والسكينة والمودة والرحمة والمحبة، فإنه إن لم يقع ذلك ويجد الزوجين ذلك عاشا في نكد وفي ضيق وفي حرج، فحينئذ يشرع الفراق إما من جهة الزوج إن كان منه، وإما من جهة المرأة إن كان الأمر منها. وبهذا ينتهي ما يتعلق بباب الخلع. قال المؤلف قال الله الباب الرابع في الطلاق، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته. قال أولا تعريف الطلاق: الطلاق لغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، إذا سرحت حيث شاءت يعني أطلقت من قيدها فتذهب حيث تريد. ففي معنى الطلاق في اللغة معنى التخلية، التخلية والترك وفك القيد. قال وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، فكون الرجل يطلق امرأته معناه أنه يخلي قيد النكاح، النكاح فيه ارتباط وعلاقة، كأن المرأة مقيدة بزوجها لا تستطيع أن تتزوج بغيره وهي تحت أمره ونهيه، فإذا طلقها فك هذا القيد وأصبح لا سلطة له عليها ولها أن تذهب وتتزوج بغيره إذا انتهت العدة. فهذا معنى الطلاق في الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه. قال من يصح طلاقه، وسيأتي أن الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. قال يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وكيله، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. يقول يصح إيقاع الطلاق من الزوج، هذا أولا، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، غير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا إذا كان موكل من جهة الزوج أو أجاز الزوج طلاقه. ومن الطرائف ذكر عن رجل كان له 4 نسوة فغضب على إحدى نسائه فقال لها أنت طالق، فقالت الثانية يا رجل اتق الله لماذا تطلقها، قال أنت طالق، قالت الثالثة ما وجدت سبيل إلا الطلاق، قال أنت طالق، تكلمت الرابعة قال أنت طالق، فتكلمت امرأة الجار قالت يا هذا اتق الله طلقت نساء، قال أنت طالق إن أذن فلان، فقال زوجها قد أذنت، فوقع عليها الطلاق. فهنا يقع الطلاق إذا أذن الزوج أو وكل من يقوم بالطلاق بساتي فإنه يقع، أما غير الزوج أو غير من غير توكيل ما يقع. لو قال شخص لفلان امرأتك طالق ما يقع عليه الطلاق لأنه لا سلطة له عليها. قال من الزوج البالغ، خرج بالبالغ الصبي، خرج به الصبي، فالصبي لا يقع طلاقه إلا إذا كان مميزا، لهذا قال بعد ذلك العاقل المميز. إذا كان الصبي مميز يعرف معنى الطلاق، تقول له تعرف إيش معنى الطلاق؟ يقول نعم خلاص يعني فرقة، تذهب عند أهلها وخلاص انتهى الزواج. فمثل هذا إذا طلق يقع الطلاق لأنه يعرف معنى الطلاق. قال العاقل يعني أن يكون هذا الزوج المطلق البالغ أو المميز عاقلا، عنده عقل. فإن كان لا عقل له لكونه مجنون فهذا لا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. وأيضا ممن يخرج بالعاقل النائم، إذا طلق الإنسان وهو نائم، إنسان نائم قال يا فلانة أنت طالق لزوجته، قال لزوجته وهو نائم أنت طالق، ثم استيقظ قال طلقت، قال ما طلقت، قال نعم وأنت نائم، قل ما يقع الطلاق لأن هنا ليس بعقله، هذا الحال ليس بعقله فلا يقع منه الطلاق. وهكذا أيضا إذا زال عنه العقل بإغماء أغمي عليه فطلق كذلك، أو باستعمال البنج بني جاء مثلا لعملية فطلق وهو في حال غيبوبة كذلك لا يقع الطلاق لعدم العقل. إذن لابد أن يكون في حال الطلاق عاقلا يتكلم بعقله. قال المختار الذي يعقله، المختار خرج بذلك المكره، يعني ينبغي أن إذا طلق حتى يقع طلاقه أن يكون مختارا للطلاق، يطلق باختياره وإرادته ورغبته. أما إذا أكره وهذا الإكراه متحقق وتوفرت فيه شروط الإكراه بأن يكرهه من له عليه قوة وقدرة على أذيته وإيقاع الضرر به، فهذا لا يقع طلاقه. جاء إليه شخص من أقارب هذه الزوجة وهو قوي ومعه سلاح، قال طلق وإلا رصاصة في رأسك، قال طالق، هنا ما يقع الطلاق لأنه طلق لأجل ماذا؟ أنه مكره وأراد أن يدفع عن نفسه هذا الضرر، وإلا فليس في نيته أن يطلق، هنا لا يقع لأنه مكره، فمثل هذا لا يقع الطلاق. لكن إذا كان إنسان ليس عليه له قدرة وسلطة عليه أو قوة، جاءه رجل عجوز مثلا والد هذه المرأة والد زوجته وهو رجل كبير في السن ضعيف تعبان، قال له طلق، تسمع طلق امرأتك، قال أنت طالق، هنا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا الكبير في السن ليس له قدرة عليه وسلطة عليه ولا يستطيع أن يضره لأنه هو أقوى منه، هو أقوى منه. إلا إذا كان معه سلاح فهذا أمر آخر، إذا كان معه سلاح فنعم يكون مكره، أما بغير سلاح فهنا لا يتحقق معنى الإكراه، فإذا طلق في هذه الحالة يقع الطلاق. قال أو من وكيله، أي إذا وقع الطلاق من الوكيل، قال رجل لرجل يا فلان طلق امرأة فلانة، فذهب وقال لامرأته أنت طالق من فلان أو أنت طالق، يقع الطلاق عليها لأنه موكل من الزوج. قال فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي، يعني دون سن التمييز، ولا المجنون الذي زال عقله، ولا السكران السكران يعني من شرب خمرا وزال عقله بالسكر. السكران فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كان هذا السكر الذي حصل له زال به عقله بحيث أنه لا يعقل ما يقول فهنا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه لا عقل له، واشترط في وقوع الطلاق أن يكون من عاقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، أي من أغلق عليه في عقله فإنه لا يقع طلاقه. وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا سكر وشرب الخمر باختياره حتى زال عقله فإنه يقع طلاقه من باب التنكيل به وعقوبة له، لكن الصحيح أنه ما دام قد زال عقله فإنه لا يقع. وأما إن كان السكر خفيف شرب خمرا وسكر لكنه يعقل ما يقول، يعقل ما يقول، فهذا يقع طلاقه لأن عقله ما زال موجودا. وهذا النوع الأول ما يسميه العلم بالسكران الطافح، السكران الطافح الذي زال عقله بالسكر، فهذا جميع تصرفاته لا تقع، ومنها الطلاق، لو طلق فإنه لا يقع طلاقه. قال ولا المكره، كما ذكرنا إذا كان هذا الإكراه متحقق ممن يستطيع أن يضره وله قوة عليه فطلق في هذه الحالة فليس عليه شيء ولا يقع الطلاق، وأما إن لم يكن كذلك فإنه يقع، إلا إذا كان الإكراه بحق، إلا إذا كان الإكراه بحق فإنه يقع الطلاق. مثل المولي الذي آل من نسائه، حلف أنه لا يقرب نسائه، لا يقرب نسائه، فإنه يعطى مدة 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن ترجع وتفي إلى نسائك وتأتيهن وإما أن تطلق، فإن أبى أجبر على ذلك على الطلاق أو فسق أو طلق الحاكم، وهنا هذا الإجبار والإكراه بحق فيقع. قال الله جل وعلا الذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون أنهم لا يقربون نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي بعد 4 أشهر ورجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أن يفي ويرجع وإما أن يطلق، فإذا أكره على الطلاق فهو إكراه بحق. نعم. قال ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول، وهكذا أيضا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول، يعني من شدة الغضب أصبح لا يدري ولا يعقل ما يقول وما يخرج من فمه، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم، لا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم. وأما إن كان غضب غضبا يسيرا وهو يدري ما يقول ويعقل ما يتكلم به ويعلم أنه يريد طلق امرأته أنه سيفارقها، فهذا يقع طلاقه، هذا يقع طلاقه. وبقيت حالة وسط بين الحالتين، وهو من غضب غضبا ويشعر بأنه سيطلق لكن من شدة الغضب والاندفاع الذي أصابه ما تمالك نفسه فطلق، ما تمالك نفسه فطلق. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا يقع. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقع لأنه طلق وعقله ما زال موجودا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع لأنه من شدة الغضب ما تمالك نفسه وما استطاع أن يسيطر على نفسه فوقع منه الطلاق. وإلى هذا جنح الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يقع في مثل هذه الحالة، وهكذا أيضا رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهو يدخل في قول المؤلف هنا والغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول، هذا في حالة الغضب الذي يعني قد بلغ مبلغه بحيث أنه لا يشعر بما يتكلم، ومثله كذلك إذا غضب غضبا كما سمعنا وما استطاع أن يتمالك نفسه من شدة الغضب فوقع منه الطلاق، فهذا أيضا لا يصح منه الطلاق أو لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وهذا قد أغلق عليه من شدة الغضب. قال مشروعية الطلاق. قال الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لا بد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما. هذه الحكمة التي لأجلها شرع الطلاق، أن الحياة الزوجية تحتاج إلى استقرار وماذا أن يكون في بين الزوجين من المحبة والمودة والرحمة ما تستقيم به حياتهما، وأن يراعي كل واحد منهما الآخر ويتحمل كل واحد هفوات الآخر، فإن لم يحصل ذلك وحصلت النفرة والخلاف والتفرق والخصام والشتات وما أمكنت التفريق الإصلاح بينهما والشرع قد حرص على الإصلاح بين الزوجين، إذا نشزت المرأة مثلا وترفعت على زوجها ولا تطيعه ولا تسمع كلامه أذن للزوج أن يؤدبها بأدب الشرع، يعظها ويذكرها بالله، ما نفع هجرها في المضجع فلم ينم معها، ما نفع ضربها ضربة أديب بالشيء الخفيف من مسواك أو عمامة ونحو ذلك، ما نفع يؤتى بطائفتين من جهة الزوج ومن جهة المرأة من أقاربهما ويحتكمان، إن أمكن الإصلاح والتقارب فالحمد لله، ما أمكن فرق بينهما. هذا الحل الأخير، هو الحل الأخير كما يقال آخر العلاج الكي، الطلاق هو آخر العلاج، ما أمكن الإصلاح والجمع إذن يفرق بينهما، ولا تبقى الحياة بينهما على هذا الحال، فإن حياة لا تطاق، لا يطيقها الزوج ولا تطيقها المرأة، فيبقى يا في جحيم. إذن ما الحل؟ هل تبقى على هذا الحال حتى تقتل نفسها أو تنتحر كما يقع في بعض بلاد الكفر؟ لا، الشرع جعل سبيل هو الفراق، الفراق والطلاق، وبهذا تنحل عقدة النكاح ويذهب كل في سبيله. قال الطلاق مشروع بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالله عز وجل أخبر بمشروعية الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قال يا أيها النبي لا تطلقوا النساء، إذا طلقتم النساء أي وقع ذلك منكم فطلقوهن لعدتهن، أي ليكن الطلاق في العدة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها. وفي السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر أنه طلقها، وإنما أنكر عليه أنه طلقها وهي حائض، وهذا الطلاق في مثل هذه الحال لا يجوز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، يرجعها إلى عنده ولعقده، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها، ثم يطلقها إذا شاء وهي طاهر في طهر لم يجامع فيه، حتى يكون طلاقه على السنة. قال: وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. وسيأتي حكم الطلاق وأن الأصل فيه على الصحيح الكراهة، إذا كانت الأمور مستقيمة فإنه يكره، وسيأتي كذلك ذكر بعض الأحوال التي يجب فيها الطلاق أو يحرم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.